بسم الله الرحمن الرحيم. البناء العقلي في القرآن، الشريط الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحلقة 13 و14 هما بعنوان لزوم الحق، وكنت تكلمت عن احترام الحقيقة، وهذان الحديثان هما استمرار وتكملة لمفهوم احترام الحقيقة، لأن لزوم الحق هو جزء من احترام الحقيقة. الحق والحقيقة لهما شأن كبير في الإسلام، ويمكن أن نقول إن عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان على مدار التاريخ هو إرشاد الناس إلى طريق الحق، ومساعدتهم على اكتشاف الحقيقة ومعرفة كيفية التعامل معها. الحق أيها الإخوة والأخوات يجب أن يظل واضحا متألقا، يراه الكبير والصغير والقريب والبعيد، فحجة الله تعالى على الخلق لا تقوم إلا إذا وضح طريق الهداية، ووضح أيضا طريق الغواية، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. وإن حياة الناس لا تستقيم ولا تستقر ولا تنمو ولا تزدهر إلا إذا أمنوا على حقوقهم، وأيقنوا أنهم يستطيعون إذا وقع عليهم حيف أن يستعيدوا ما سلب منهم، وأن يوقفوا ظالميهم عند حدودهم. الحقيقة هي الأخرى يجب أن تكون واضحة، ويجب أن نتعاون جميعا في سبيل الحصول على أنصع الحقائق ولو كانت مؤلمة أو مر، ولا بد أن نعرف المشكلات الحقيقية التي عانينا وما زلنا نعاني منها، ولا بد أن نعرف أسباب تلك المشكلات على نحو مفصل، لأن هذه المعرفة شرط أساسي وضروري لكل تقدم ولكل صلاح. وإذا حببنا أن نتلمس بعض ملامح احترام الحق والحقيقة في الذكر الحكيم، أمكننا أن نستعرض الآتي. أولا، يذكر القرآن الكريم بعض صور الاعتراف بالحقيقة على سبيل الإشادة والتحبيب، حيث يقول سبحانه: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. إن امرأة العزيز قامت بعمل جليل حين خلصت يوسف عليه السلام من تهمة محاولة الاعتداء التي ألصقتها به، ووضعت نفسها مكانه، فتحولت هي إلى امرأة لا تضع نفسها في قفص الاتهام، ولكن تصرح بأن الذي ضعفت نفسه وكاد يسلك طريق الفاحشة ليس يوسف عليه السلام، وإنما المرأة الشريفة الرفيعة زوجة العزيز. وهذا الموقف يعبر عن خليط من الصفات الحميدة، يعبر عن الصداق وعن الاعتراف بالحق، كما يعبر عن النبل، ويعبر عن المروءة وعن الجرأة والشجاعة والوفاء، ويعبر عما هو أكثر من هذا الحقيقة، يعبر عن بداية لسلوك طريق التوبة والأوبة إلى الله تعالى، والطمع في عفوه وفي مغفرته. ثانيا، يذكر لنا القرآن الكريم في موضع آخر أن النفوس الكبيرة تتطلع دائما إلى الحق، وتجعل العثور عليه هدفا يستحق العناء، وإن بعض أصحاب تلك النفوس ينفعلون لمعرفة الحق انفعالا عاطفيا جارفا يتجاوز القناعة العقلية، وهؤلاء لا يجدون للتعبير عن ذلك الانفعال لا يجدون شيئا أبلغ من دموع فاضت بها عيونه. يقول سبحانه وتعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ثالثا، لو تأملنا في أحوال الناس لوجدنا أن فرط الاعتزاز بما لديهم والغلو في معتقداتهم إلى درجة التعصب من أكثر ما يصرفهم عن الحق، ومن أكثر ما يجعلهم يتجاوزون الحقيقة بل يقومون بتشويهها. الاعتزاز بالانتماء لشيء، الاعتزاز بامتلاك شيء، الاعتزاز بفهم شيء، يعني هذا من أكثر الأشياء التي تدفع الناس إلى تجاوز الحقيقة وكما قلت إلى تشويهها. لا شك أن على الإنسان أن يكون ذا إيمان راسخ ويقين لا يتزعزع بأنه على الحق، هذا شيء أساسي. العقيدة لا تحتمل الظنون والشكوك، لكن عليه أن يحذر من الادعاء ويحذر من التجاوز الذي يصل إلى حد الكذب وإلى حد التحريف وقلب الحقائق. وهذا أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، من الأدواء الفكرية والخلقية الشائعة في هذه الأيام، حيث تجد التهويل والمبالغة في كل شيء ولأغراض دنيئة. إن الله جل وعلا قد قطع عهودا على أهل الكتاب بالتزام الحق والابتعاد عن تشويهه وخلطه بالباطل، ولكن أهل الكتاب لم يفوا بذلك العهد. وفي هذا وذاك يقول سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. ولنستمع إلى المساءلة الجميلة حول مسألة الغلو التي أفضت إلى الخروج من دائرة التوحيد، حيث يقول سبحانه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن الحق لا يكون ظاهرا وجليا إلا إذا بذل الناس جهودا كبرى في سبيل ذلك، وتلك الجهود لن تؤتي ثمارها إلا من خلال تعاون الناس ومن خلال حرصهم واهتمامهم الشديدين. قد جعل الله جل وعلا تواصي الناس فيما بينهم بالتمسك بالحق علامة على فلاحهم ونجاتهم، حيث يقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صفات أربع هي علامة أولئك الناجين: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، إن الله جل وعلا فطر النفوس في الأصل على حب الحق وعلى التطلع إلى الوقوف بجانبه، كما أنه سبحانه فطر النفوس على التشوف إلى معرفة الحقائق وإلى فهم الواقع، وهذا مشاهد لدى الأطفال على نحو واضح وجلي. لكن من الملاحظ أن الناس حين ينشطون لمقاومة ضغوطات الحياة ومواجهة ابتلاءات حالات العوز والفقر، وحين أيضا يسعون في تلبية حاجات الجسد وحاجات تحقيق الذات، إنهم حين يفعلون كل ذلك يجدون أن الالتزام بالحق والوقوف إلى جانب الحقيقة يفوت عليهم الكثير من مصالحهم ويحملهم أعباء إضافية. وحينئذ أيها الإخوة والأخوات، وأرجو أن ننتبه جيدا إلى هذه الفكرة، حينئذ قلة من الناس ينجحون في أن يكونوا ملازمين للحق، يدورون معه حيث دار ويدافعون عنه ويعتبرون ظهوره جزءا من رسالتهم في الحياة، لما يتعارض ظهور الحق وإحقاق الحق مع مصالح شخصية، حينئذ الذين يلوذون بالحق ويؤثرونه ويؤثرون ظهوره ويؤثرون إحقاقه على مصلحتهم الخاصة، هؤلاء يكونون فئة قليلة. وكلما كبرت المصلحة الخاصة، هناك علاقة عكسية، كلما كبرت المصلحة الخاصة ضعفت وقلت الفئة التي تستطيع أن تنحاز إلى الحق على مقدار هذه المصلحة الكبرى التي له. وإن المتأمل للقرآن الكريم يجد أنه أشار إلى عدد مهم وجوهري من الأسباب التي تصرف الناس عن القبول بالحق وعن ملازمته والتصرف على أساسه. ومن تلك الأسباب الآتي: أولا الهوى. الهوى هو أكبر صارف للإنسان عن قبول الحق، والهوى مرتبط بالميول، مرتبط بالعواطف والشهوات والانفعالات والمصالح، والتخلي عن كل ذلك يحتاج إلى مجاهدة في ذات الله وإلى خوف من الله تعالى. قد حذر الله تعالى خاصة عباده وعامتهم من اتباع أهوائهم، فقال سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال سبحانه في المنافقين: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إن المنافقين غير قادرين على إنصاف غيرهم أو الانتصاف من أنفسهم، إنهم إذا شكوا في أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير مصلحتهم فإنهم يعرضون عن قبول الحق. أما حين يكونون على ثقة من أن الحق معهم وأن الحكم سيكون في صالحهم فإنهم حينئذ يأتون طائعين منقادين راغبين. وهكذا أهل الأهواء وأهل المصالح الضيقة تجدهم دائما مع أهوائهم ومصالحهم، يقيمون إذا أقامت ويرحلون إذا رحلت وينعطفون إذا انعطفت ويرجعون إذا رجعت. وإذا كان الحق يحقق مصالح الإنسان الشخصية ويوافق رغباته، فما المانع من أن يتظاهر بأنه يعني مستمسك به وحريص عليه كما كان يفعل المنافقون. السبب الثاني من هذه الأسباب التي تجعل الناس ينحرفون عن قبول الحق وعن مناصرته هو أن فريقا من الناس يتخلون عن الحق ويحاربون أهله بدافع من الأنانية ودافع من الحسد وبدافع من عقلية الشح التي تطبع تفكيرهم وتطبع